تشير إلى الرابعة عصرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد. إيران تدين أعمال العنف ضد مقراتها الدبلوماسية في أوروبا، وتدعو إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم غرب مدينة نابلس وسط مقاومة وإطلاق نار من قبل الفلسطينيين. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم للبلاد، وقد حققت النخب الإيرانية إنجازات كبيرة في هذا المجال. وقال سماحته لدى استقباله مجموعة من النخب وأصحاب المواهب العلمية إن الجامعات تعتبر من أكبر المعوقات أمام هيمنة الاستكبار، لافتا إلى أن النخب الأكاديمية أصبحت مصدر سمعة إيران وجلبت العزة والشرف للبلاد. وأضاف القائد أن القوى السلطوية تهدف إلى الهيمنة بأية وسيلة، ولكن الجامعة تمنع الهيمنة برفع مستوى العلم في البلاد، وبهذا تكون قد خلقت عقبة أمام سيطرة العدو. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن الحظر أحادي الجانب تحول إلى أداة حديثة لانتهاكات حقوق الإنسان. أمير عبد اللهيان، وعلى اعتاب الأسبوع العالمي للتوعية بمرضى الفراشة، قال إن السويد ترفض إعطاء ضمادات خاصة لهؤلاء المرضى في إيران، بينما أعلن الغربيون مرات عديدة أن الحظر لا يشمل المرضى والأدوية، مؤكدا أن ما أعلنه الغربيون لم يكن صحيحا. وأضاف أن طهران ستضيف أسماء عدد من المسؤولين الأجانب والمؤسسات الذين لعبوا دورا في فرض مثل هذا الحظر الظالم إلى القائمة السوداء للإرهاب التابعة للخارجية الإيرانية. دانت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران الدائمة في منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي ممارسة أي أعمال العنف ضد المقرات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في أوروبا في أعقاب الأحداث الأخيرة، وتقصير الشرطة بهذه الدول وإهمالها في مواجهة المعتدين على السفارات. ودعت إرشادي في كلمة ألقتها في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومات الأجنبية وسفاراتها في طهران إلى عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية، مؤكدة أن عددا من المراكز الدبلوماسية الإيرانية في الدنمارك والنرويج وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وبلغاريا وهولندا وإيطاليا والسويد تعرضت لاعتداءات واقتحامات. نفذت القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الإسلامية في اليوم الثالث من مناورات إرس بطائرات الهليكوبتر إنزالا على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته. وبدأت المرحلة الرئيسية من مناورات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم بحضور الوحدات المشاركة. وفي هذه المرحلة من المناورات نفذت القوات الخاصة التابعة لحرس الثورة عمليات إنزال بطائرة الهليكوبتر في مناطق محددة مسبقا، والتدريب على السيطرة على ارتفاعات العدو الافتراضي وقطع طرق إمداده. وانطلقت مناورات القوات البرية لحرس الثورة صباح الاثنين تحت شعار إيران القوية في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد. قال القيادي في الإطار التنسيقي العراقي محمود الحياني أنه لا يوجد اتفاق نهائي بين رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني والقوى السياسية على كامل الحقائب الوزارية، وهذا ما قد يدفع إلى تأجيل جلسة يوم السبت المقبل. وقال الحياني إن جلسة السبت المقررة ربما يتم خلالها منح الثقة لنصف الكابينة الوزارية، فحسمه بعض الحقائب الوزارية يحتاج إلى مزيد من الوقت. ميدانيا، أعلنت قيادة عمليات ميسان اليوم القبض على 6 مطلوبين بالإرهاب ومصادرة عدد من الأسلحة والأعتدة في قضائي المجر الكبير والميمونة. وللإطلاع على آخر المستجدات السياسية في العراق نستمع إلى مراسلنا من بغداد محمد سعيد في سياق التقرير التالي.
تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد تهنئة الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق برسالة خطية نقلها السفير السوري ببغداد أصطاب جدعان الدندح. كما استقبل رشيد في قصر السلام ببغداد سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق السيدة آلينا رومانوسكي التي قدمت التهاني والتبريكات إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية متمنية له النجاح والتوفيق في مهام عمله ومؤكدة التزام بلادها بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة المواطنين. على مسار تشكيل الحكومة أكد الإطار التنسيقي اليوم الأربعاء رفض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ضغوطات من أجل فرض بعض المرشحين عليه للحقائب الوزارية مشيرة لمعايير محددة تم الاتفاق عليها للاستيزار. وقال القيادي في الإطار محمود الحياني إن السوداني يرفض الضغوطات وهو من وضع شروط وآلية اختيار مرشحي التشكيل الوزارية وما زال يخوض الحوارات مع الكتل لحسم اختيار أعضاء حكومته المرتقبة بعد أن انتهى من رسم الخطوط العريضة للحصص الوزارية مع القوى السياسية المشاركة. وتتكون التشكيلة الحكومية بحسب قيادي في الإطار التنسيقي من 22 وزارة، تم حسم تسمية 14 وزيرا منها على أن يكمل بقية الحقائب مع القوى السياسية بغية عرضها على مجلس النواب خلال الأيام القادمة للحصول على ثقته وتشكيل حكومته الجديدة. وسيحصل الإطار التنسيقي على 12 وزارة وهي كل من الداخلية والنفط والمالية والكهرباء والصحة والتعليم العالي والزراعة والنقل والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب والموارد المائية والاتصالات، بينما ستكون حصة المكون السني 6 وزارات هي الدفاع والتخطيط والتربية والصناعة والتجارة والثقافة، فيما سيحصل الكرد على 4 وزارات هي الخارجية والعدل والإسكان والإعمار والبيئة، وستكون هنالك 3 وزارات من نصيب المستقلين والمسيحيين والتركمان. بفرض معاييره في اختيار الوزراء ورفضه الضغوط السياسية يؤسس السوداني لحقبة جديدة يكون فيها حرا في اختيار وزرائه ومسؤولا عن أدائهم في المرحلة المقبلة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم حي المخفية غرب مدينة نابلس وسط إطلاق نار من قبل الفلسطينيين الذين تصدوا للمقتحمين. وقالت مصادر محلية أن قناصة جيش الاحتلال انتشروا على بعض المباني وسط اعتقالات وإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين. كذلك ذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب برصاص جيش الاحتلال بعد أن اقتحمت قواته بلدة قصرة جنوب نابلس وقامت بالاعتداء على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام. وفي إطار اعتداءاتها على الضفة الغربية وأهلها كذلك اقتحمت آليات الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة. تواصلت الاحتجاجات لليلة الخامسة على التوالي بالعاصمة التونسية وامتدت إلى أحياء شعبية أخرى بالعاصمة كالزهروني والعقبة والجبل الأحمر وحي الزهور وابن خلدون إلى جانب حي التضامن، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين. وكانت قد اشتعلت الاحتجاجات بسبب وفاة شاب من حي التضامن متأثرا بجراحه بعد 3 أسابيع من اعتداء الشرطة عليه في عملية ملاحقة بحسب رواية الأهالي التي نفتها وزارة الداخلية التونسية. واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية وتعالت ألسنة اللهب بسبب إشعال الإطارات المطاطية لتتواصل معها عمليات الكر والفر بين المحتجين ورجال الأمن. كشفت روسيا اليوم عن إحباط محاولة للقوات الأوكرانية من أجل استعادة محطة زاباريجيا النووية بعد قتال استمر عدة ساعات. ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية عن فلاديمير روجوف المسؤول العام في المنطقة أنه بعد قصف المدينة بدأت محاولة إنزال جوي بما في ذلك محاولة للسيطرة على محطة زاباريجيا للطاقة النووية، مضيفا أن الهجوم تم صده وأن القوات الروسية تسيطر على الوضع الميداني في المحطة النووية. وسيطرت القوات الروسية على المحطة في مارس آذار الماضي بعد فترة وجيزة من بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 48. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات. استفتاءات تستمعون إليها عند 5:22، وعند 5:42 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. نساء في الإسلام تستمعون إليها عند 5:51، وعند 6 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. بساتين العلماء تستمعون إليها عند 6:15، وبعد ذلك نقدم إليكم نحو الآفاق العالية. أدب ودين تستمعون إليه عند 6:38، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، أتمنى لكم يوما جميلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you. أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
حالكم يا أصدقائنا أحبتنا، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
أهلا بكم يا أصدقاء. نعم يا أحبتي، نريد أن نعرفكم على بعض الأطفال الذين لا يرغبون بالذهاب إلى المدرسة،
وفي الصباح عندما توقظهم الأم ليستعدوا للذهاب إلى المدرسة، فهم يتذرعون بشتى الحجج والذرائع لكي لا يذهبوا إلى المدرسة.
نعم يا أصدقائنا، نحن متأكدون أنكم لستم من هؤلاء، ولذلك نريد أن نعرفكم عليهم ونعطيكم بعض النصائح لتحفظوها وتقدموها لهم إن وجدتموهم فيما بين أصدقائكم أو أقاربكم. إذن ابقوا معنا.
نبدأ أحبائنا مع أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم كما عودناكم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم يا حنان سوف نحدث الأصدقاء الأعزاء،
نعم،
كما قلنا قبل قليل، عن بعض الأطفال الذين لا يحبون الذهاب إلى المدرسة أبدا،
وخصوصا في السنوات الأولى من المدرسة، حيث تعاني الأم وكذلك يعاني الأب من إقناع الطفل أن يذهب إلى المدرسة، ولكنه يرفض ولا يذهب.
نعم، إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم قررت الأم أن تذهب لتتأكد أن ابنها حسن لم يهرب مرة أخرى من المدرسة، لأنه منذ البداية كان يكره أو يخاف الذهاب إلى المدرسة والبقاء فيها. ولما وصلت الأم إلى المدرسة سألت بعض الأولاد الصغار عن ابنها حسن: هل تعرفون يا أحباء الحلوين ماذا جرى وماذا قال لها الأولاد في المدرسة؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
بسرعة يا مازن، هيا لا تتحرك، خذ هيا طارق، خذ هيا طارق،
أنت يا مازن، أنت يا مازن.
ها؟ نعم يا خالة، نعم.
لقد سمعت بعض الأولاد ينادون عليك فعرفت اسمك.
لا بأس يا خالة، تفضلي، ماذا تريدين؟
هل تعرف ابني حسن؟
حسن؟ ها؟ لا أنا آسف يا خالة.
معقولة يا مازن؟ إنه بعمرك تقريبا.
في أي صف هو؟ ها؟
إنه في الصف الأول.
وأنا أيضا في الصف الأول يا خالة.
وكيف لا تعرف ابني؟ ها يا مازن؟
قلت يا خالة، ما اسمه؟
اسمه حسن.
أنا آسف، لم أسمع بهذا الاسم، رغم أننا هنا كلنا يعرف بعضنا البعض.
أحاول أن تسأل من بقية زملائك يا بني، فربما يعرفه أحد آخر.
حاضر حاضر يا خالة، سوف أسأل البعض عنه وأعود إليك بسرعة.
شكرا لك يا ولدي، شكرا.
أحبائي، بعد أن ذهب مازن ليسأل بعض الزملاء عن اسم صديقهم حسن، شاهدت الأم ابنها حسن من بعيد وهو واقف ينظر فقط إلى الذين يلعبون ويلهون مع بعضهم، فصاحت عليه وقالت:
حسن يا حسن، حسن يا حسن، حسن أنا أمك هنا، التفت إلي حسن.
نظر حسن حوله والتفتت يمينا ويسارا، فلم يعرف في البداية من الذي ينادي عليه، فكررت الأم وصاحت من بعيد باسمه:
حسن أنا أمك هنا، التفت إلي حسن.
ولما شاهد حسن أمه من بعيد جاءها مسرعا، ولما وصل إليها ارتمى بأحضانها وراح يبكي.
إلهي ماذا بك يا حسن؟
أشعر بالحزن هنا يا أمي.
يا ولد ماذا يا حسن؟ ها؟
لا أعرف، لا أحب المدرسة،
لا تحب المدرسة.
أريد العودة معك من البيت يا ماما.
ماذا يا بني؟ أنا أشاهد كلنا يلعب ويمرح، أنت فقط تقف وحيدا بعيدا عن بقية الزملاء.
لا أريد، أنا أبقى في المدرسة، لا أريد، أرجوك يا أمي أرجوك.
عفوا، مرحبا يا خالة.
نعم يا ولدي تفضل.
عفوا، لم يعرف أحد اسم ابنك حسن.
ابني حسن؟ هذا هو الذي واقف بجانبي، هل عرفته الآن؟
حقا هذا هو ابنك؟
نعم
ابنك أعرفه، ولكن لا أعرف اسمه لأنه لا يشارك معنا أبدا ولا يتكلم معنا.
حسنا حسنا يا مازن، شكرا لك شكرا لك.
عفوا يا خالة، إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا مازن. لا تبكي يا حسن، لا تبكي يا ولدي.
أريد أن أبقى في المدرسة.
أحبائي، وهنا بعد أن وجدت الأم أن ولدها حسن مصرا على الخروج من المدرسة وعدم البقاء فيها، طلبت من مديرة المدرسة أن تأخذ ابنها حسن معها هذه المرة أيضا إلى البيت، بعد أن أخذ حسن يبكي ويبكي.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ابنتي، كيف حالك؟ لقد تأخرت في العودة.
نعم يا والدتي، بسبب حسن.
وأين هو الآن؟
دخل غرفته ليرتاح قليلا.
سوف أنادي عليه وأكلمه.
مثل ما تحبين يا أمي.
حسن يا حسن، أين أنت يا ولدي؟
نعم يا جدتي.
تعال إلى هنا يا ولدي، تعال إلى هنا، هيا بسرعة، تعال وكلمني. ماذا بك يا ولدي؟
لا شيء يا جدتي، لا شيء.
ولكن لماذا عدت مبكرا هذا اليوم؟
عدت لأنني لا أحب المدرسة.
ها؟ لا تحب المدرسة؟ كيف لا تحبها؟ هذا الكلام مرفوض يا ولدي.
لا أحب المدرسة ولا أريد أن أذهب إليها مرة أخرى.
يا إلهي، هذا لأنك لم تتعود عليها بعد. كلنا كنا مثلك في الأيام الأولى.
ماذا تقصدين يا جدتي؟
يا ولدي، أقصد نحن أيضا في الأيام الأولى كنا نشعر بعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة، ولكن بعد ذلك تعودنا وأصبحنا نحبها كثيرا.
وأنا لا أعتقد أني سوف أحبها.
يا ولدي لا تفكر هكذا.
أحبائي، فكرت الجدة جيدا بحال حسن، فقررت أن تتركه قليلا لكي تتكلم مع أمه، وفعلا تركت حسن وذهبت لتتكلم مع أم حسن، فقالت لها:
اسمعي يا أم حسن.
نعم يا أمي.
أولا قولي لي، لماذا عاد حسن مبكرا هذا اليوم؟
ذهبت إليه لكي أطمئن عليه مثل كل مرة، فوجدته منزويا واقفا لوحده قرب سياج المدرسة.
يا إلهي، وما هو الحل يا ابنتي؟
لحد الآن لم أعثر على حل يا والدتي. يجعله يحب المدرسة ويحب الأصدقاء.
أنا سوف أقول لك عن حل جيد.
أرجوك يا أمي، هيا قولي لي حتى أشجع حسن أن يذهب إلى المدرسة وأن يكون له أصدقاء يكلمهم ويكلمونه. هيا قولي يا أمي.
سوف أخبرك يا ابنتي. في البداية تشجعينه أن يفعل ما يشاء، لا تجبريه على شيء لا يحبه.
حاضر يا أمي، حاضر.
بعد ذلك سوف أقول لك ماذا تفعلي.
وماذا تقترحين يا أمها؟
حاولي أن تشجعيه أن يقوم بدعوة أصدقائه في المدرسة. نعم يا بنيتي، يدعوهم إلى البيت.
حسنا، وماذا بعد يا أمي؟
تأكدي يا ابنتي، بعد أن يحضر زملائه من المدرسة هنا في البيت سوف تتحسن حالته وسوف يبدأ يحب المدرسة.
هذه فكرة رائعة يا أمي.
نعم يا ابنتي.
نعم يا أمي.
بعد أن يقوم بدعوة زملائه في المدرسة إلى البيت سوف تكون له ثقة بنفسه، ثقة كبيرة.
وهذا شيء مهم يا والدتي.
نعم، إنه أمر مهم. نعم. جدا يا ابنتي.
وهكذا يا أحباء الحلوين، قامت الأم بدعوة أصدقاء حسن في المدرسة إلى البيت، وفعلا بعد أن حضر الكثيرون إلى البيت أصبحوا يتكلمون مع حسن، وهو أيضا كان سعيدا جدا وراح يتكلم مع هذا ومع ذاك. فرحت الأم وفرحت الجدة، وصار لحسن أصدقاء كثيرون يحبونه ويحبهم.
الحمد لله يا والدتي، صار حسن يحب المدرسة. الحمد لله.
يا ابنتي، ألم أقل لك إنه سوف يحب المدرسة؟
نعم هذا صحيح، بسبب أصدقائه وارتباطه بهم صار حسن يحب المدرسة والذهاب إليها يوميا مبكرا يا والدتي.
نعم هذا صحيح.
الحمد لله.
أحبائي، إذن أتمنى أنتم أيضا أن تكونوا من محبي المدرسة والدراسة، لأنها ستجعل مستقبلكم منيرا إن شاء الله. نرجو يا أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
درستي نبع العرفاني، درستي يا بيتي الثاني، درستي نبع العرفاني، درستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني وأغني مثل الكرواني. أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، أصحو قبل الفجر وأشدو، هذا وقت الجد فجدو، امشي نحو الفصل وأعدو، فصلي يا أحلى بستاني.
أحبتنا، هل تعرفون من هو الطالب الذي لا يرغب للحضور في المدرسة؟
بمعنى آخر، ما هي صفاته هذا الشخص؟
فكروا معنا.
أحسنتم. الكسلان.
نعم.
فالطالب الكسلان هو الذي لا يحب المدرسة.
هل تعرفون لماذا؟
لأن المدرسة تعلم الطالب على القوانين والواجبات والالتزامات.
نعم.
والطالب الكسلان
دائما يهرب من الالتزام وأداء الواجبات، لذلك فهو عندما يذكر اسم المدرسة ينزعج ويبحث عن طريق ليهرب منها.
نعم، بل إنه يفرح عندما يذكر اسم المتنزه أو مدينة الألعاب أو الألعاب الإلكترونية.
حسنا يا أولاد، أنتم من أي قسم؟
نحن متأكدون يا أحبتي، متأكدون أنكم تحبون اللعبة والمتنزهات، ولكن
بعد القيام بالواجبات المدرسية.
بارك الله فيكم يا أصدقائنا.
أحسنتم، فأنتم طلاب مجدون.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. العلم له مكان خاص في حياتنا، فتكون شخصيتنا، ابن مستقبلنا، مستقبل أولادنا، ويعطينا مكان اجتماعي، يعلمنا الثقافة والأدب. فالعلم نكتسبه من المدرسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اطلبوا العلم حتى لو كان في الصين. وفي عندي كمان حديث الثاني يقول العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ف فأنا أحب أن دائما أروح حق المدرسة عشان وقتها أحس أن أنا عندي شخصية. طبعا أمي وأبي يروحوا مثلا الصبح يقعدون يروحون حق الشغل، أنا ما أحس أنا رايح حق بيت الثاني المدرسة. لما يصير عطلان أشتغل حق المدرسة، لأن أشتغل حق أصحابي، حق المعلم نفسه اللي علمنا العلم الأدب والثقافة. فأنا أتحدث أن في بعض الأولاد يخافون يروحون حق المدرسة، فأنا أنصحهم أنهم لا يخافون، فالمدرسة بيتنا الثاني، في المدرسة راح نلاقي أصدقاء جدد، هاي الأصدقاء بيت الثاني في مثل أخواننا، ولازم ما لازم نخاف من المدرسة، وهي المكان الذي ندرس به، نتعلم الثقافة، نكون مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل بلدنا. دولة تعتمد على الشباب الأولاد المثقفين. بلدنا إيران يحتاج إلنا في المستقبل، لازم ندرس عشان نتعلم، يصير عندنا ثقافة وفي المستقبل نفيد بلدنا عشان تصير أقوى وأحسن وبلد غني ومتطور. طبعا أنا اسمي سيد مهدي شبيبي من مدينة الأهواز.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا، نحن نعرف إحدى الطالبات بالرغم من أنها طالبة مجدة وهي تقوم بأداء واجباتها المدرسية بكل إتقان، إلا أنها في إحدى السنوات قالت لأمها: أنا لا أرغب الذهاب إلى المدرسة.
تعجبت أمها من هذا الأمر، ولكن بعد أن تابعت الأمر في المدرسة وجدت الأم أن طفلتها لا تحب معلمتها في الصف، لأنها ذات مرة اتهمتها بسرقة ممحاة صديقتها وهي لم ترتكب ذلك الفعل الحرام.
نعم يا أصدقاء، لكن فيما بعد تبين أن الممحاة كانت قد ضاعت ووجدتها أخيرا، فاعتذرت المعلمة من الطالبة وعادت الأمور إلى ما كانت عليه.
إذن يا أحبتنا، لا تنسوا أنه يجب أن تكلموا الوالدين عن كل ما يجري في المدرسة حتى يشرف الوالدان على جميع الأمور التي تحدث في المدرسة إليكم.
نعم يا حنان، وأنا أقول لأحبتنا وأصدقائنا الأعزاء، من الممكن إذا تحدثتم مع والديكم عن كل الأمور التي تجري في المدرسة، فمن الممكن بأننا نحن صغار ونقول بأن المشكلة لا تحل أبدا، لكن حينما نطرح المشكلة على أبائنا وأمهاتنا فأكيد لأنهم كبار في السن فسيجدوا الحل المناسب لمشكلتنا إن شاء الله، وبعد ذلك لا نواجه أي مشكلة في الذهاب إلى المدرسة. أليس كذلك؟
بالطبع يا جنان.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. مرة قال طفل لجده:
جدي، هل لك أسنان؟
قال الجد: لا. قال الطفل:
إذن خذ هذه التفاحة وخبئها لي حتى الغد.
هذه
سأل الأستاذ: لماذا لم تأتي أمس يا خالد إلى المدرسة؟ فأجاب خالد:
كنت أحلم أني مسافر.
توجه الأستاذ إلى وليد وكرر السؤال نفسه: وأنت يا وليد؟ فأجاب وليد:
كنت أودع خالدا يا أستاذ.
أعزتنا أصدقائنا أحبتنا، قد يكون سبب عدم رغبة الطفل في الذهاب إلى المدرسة هو سلوك بعض الأهالي، والذي لا ننسى أنه بالطبع غير مقصود.
نعم يا حنان، إذ نجد أنهم يتصرفون مع أبنائهم بشكل خاطئ، فهناك مثلا توقعات كبيرة لا تتفق مع قدرات الطفل، إذ يطلبون منه دائما أن يكون الأفضل ويتوقعون منه ذلك.
وهذا مع الأسف، مع الأسف يا جنان، أمر يسبب الكراهية لدى بعض الأطفال من الذهاب إلى المدرسة.
حسنا، وأكيد هذا الشيء يا حنان.
نعم.
الآن برأيك يا حنان، ماذا يفعل الطالب الذي يواجه هذه المشكلة؟
نقول له ونقول لأحبتنا جميعا: أولا، يجب أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل القيام بواجباتنا والإنصات الجيد للمادة الدراسية في الصف.
نعم يا أصدقاء، الأهم من كل هذا أن نتوكل في البداية على الله سبحانه وتعالى، فعندما يرى الآباء أننا نبذل قصارى جهدنا في الدراسة، فبالتالي
يقل مستوى توقعاتهم. ولا ننسى عندئذ أن نذكرهم بأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الثعبان ليس له آذان ظاهرة، لكنه يسمع عن طريق موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويترجمها لآذانه الداخلية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الضفدع تستطيع الحياة دون طعام لمدة عام كامل؟ أما الثعبان فيصمد 3 سنوات دون طعام؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن بعض العناكب يمكث 520 يوماً بدون أكل؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أنا في يوم من الأيام جاء صبي يسأل النبي موسى عليه السلام أن يغنيه الله، فسأله موسى: هل تريد أن يغنيك الله في أول 30 عاما من عمرك أم في 30 عاما الأخيرة؟ فاحتار الصبي وأخذ يفكر ويفاضل بين الاختيارين، ثم استقر اختياره على أن يكون الغنى في أول 30 عاما من عمره، وكان سبب اختياره أنه أراد أن يسعد بالمال في شبابه، كما أنه لا يضمن أن يعيش إلى 60 من العمر، ولكنه نسي ما تحمله الشيخوخة من ضعف وهزال ومرض.
دعا موسى ربه فاستجاب على أن يغنيه في أول 30 عاما من عمره، واغتنى الصبي وأصبح ثريا جدا، وصب الله عليه من الرزق الوفير، وصار الصبي رجلا، وكان يفتح أبواب الرزق لغيره من الناس، فكان يساعد الناس ليس فقط بالمال بل كان يساعدهم في إنشاء تجارتهم وصناعاتهم وزراعاتهم، ويزوج غير القادرين، ويعطي الأيتام والمحتاجين. وهكذا كانت تمر الثلاثين عاما الأولى وتبدأ الثلاثين عاما الأخيرة.
وينتظر موسى الأحداث التي ستأتي بعد الثلاثين عاما، لكن مرت الأعوام والحال هو الحال، ولم تتغير أحوال الرجل، بل ازداد غنى على غنى. فاتجه موسى عليه السلام إلى الله يسأله بأن الأعوام الثلاثين الأولى قد انقضت، فأجاب الله: وجدت عبدي يفتح أبواب رزقي لعبادي، فاستحيت أن أقفل باب رزقي عليه. لا إله إلا الله، ما أعطفك يا رب وما أرحمك. سبحانك يا رب، سبحانك.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
النظام النموذجي للحكم. إن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة السنوات العشر لحاكمية الإسلام في المدينة تعد من ألمع عهود الحكم طيلة التاريخ البشري، ولا نقول ذلك جزافة، وإنما يجب التعرف إلى هذا العهد القصير والمليء بالنشاط والذي له تأثير خارق على تاريخ البشرية. إن المرحلة المدنية هي الفصل الثاني من عصر رسالة النبي الذي امتد ل23 سنة. الفصل الأول الذي كان مقدمة للفصل الثاني كان عبارة عن 13 سنة في مكة. أما السنوات العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة فهي تمثل سنوات إرساء قواعد النظام الإسلامي وبناء أنموذج الحكم الإسلامي لجميع أبناء البشرية على مر التاريخ الإنساني في مختلف الأعصار والأمصار. وهذا الأنموذج الكامل لا نجد له نظيرا في أي حقبة أخرى. بمقدورنا من خلال إلقاء نظرة على هذا الأنموذج الكامل تحديد المعالم التي بها ينبغي للبشر وللمسلمين الحكم على الأنظمة وعلى الناس. لقد كانت غاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هجرته إلى المدينة هي مقارعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بظلمه وطاغوتيته وفساده الذي كان مهيمنا على الدنيا آنذاك. ولم يكن الهدف مكافحة كفار مكة فحسب، بل كانت القضية ذات بعد عالمي أيضا. كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يتعقب هذا الهدف، فكان يغرس بذور الفكر والعقيدة أينما وجد الأرضية المساعدة لذلك، على أمل أن تنبت تلك البذور في الوقت المناسب. وكانت غايته من ذلك إيصال رسالة الحرية والنهوض وسعادة الإنسان إلى كافة القلوب، وذلك يتعذر إلا عن طريق إقامة النظام النموذجي القدوة. لذلك فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لإقامة مثل هذا النظام النموذجي، لكن إلى أي مدى تسعى الأجيال اللاحقة لمواصلة ذلك والاقتراب من هذا النموذج؟ فذلك منوط بهممها ومساعيها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبني النموذج ويقدمه للبشرية والتاريخ، والنظام الذي شيده النبي كان له الكثير من المعالم، أبرزها وأهمها سبعة. المعلم الأول الإيمان، فالدافع الحقيقي بالنظام النبوي إلى الأمام هو الإيمان المنبثق من قلوب الناس وعقولهم، ويأخذ بأيديهم وكل كيانهم نحو طريق الصواب. إذن المعلم الأول يتمثل في نفخ روح الإيمان وتقويته وترسيخه وتغذية أبناء الأمة بالمعتقد والفكر السليمين. وهذا ما باشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ورفع رايته في المدينة بكل اقتدار. المعلم الثاني: العدل والقسط. فمنطلق العمل كان يقوم على أساس العدل والقسط وإعطاء كل ذي حق حقه دون أدنى مداهنة. المعلم الثالث: العلم والمعرفة. فأساس كل شيء في النظام النبوي هو العلم والمعرفة والوعي واليقظة، فهو لا يحرك أحدا في اتجاه معين حركة عمياء، بل يحول الأمة عن طريق الوعي والمعرفة والقدرة على التشخيص إلى قوة فعالة لا منفعلة. المعلم الرابع: الصفاء والأخوة. فالنظام النبوي ينبذ الصراعات التي تغذيها الدوافع الخرافية والشخصية والمصلحية والنفعية ويحاربها، فالأجواء هي أجواء تتسم بالصدق والأخوة والتآلف والحميمية. أما المعلم الخامس فهو الصلاح الأخلاقي والسلوكي، فهو يزكي الناس ويطهرهم من رذائل الأخلاق وأدرانها، ويصنع إنسانا خلوقا ومزكا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية هي أحد المرتكزات الأساس التي كان يستند إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمله التربوي مع أبناء الأمة فردا فردا لبناء الإنسان. المعلم السادس: الاقتدار والعزة. فالمجتمع والنظام النبوي لا يتميز بالتبعية والتسول من الآخرين، بل يتميز بعزته واقتداره وإصراره على اتخاذ القرار، فهو متى ما شخص موطن صلاحه سعى إليه وشق طريقه إلى الأمام. أما المعلم السابع فهو العمل والنشاط والتقدم المضطرد، فلا مجال للتوقف في النظام النبوي، بل الحركة الدؤوبة والتقدم الدائم، ولا معنى لدى أبنائه للقول إن كل شيء قد انتهى فلنركن إلى الدعة. وهذا العمل بطبيعة الحال مبعث لذة وسرور، وليس مدعاة للكسل والملل والإرهاق، بل هو عمل يمنح الإنسان النشاط والطاقة والاندفاع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة